أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة في التفقه في مسائل التجارات، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو حكم التفقه في مسائل التجارات؟ ذكر المصنف قولين. القول الأول ما ذهب له الشيخ الطوسي في النهاية، وهو الاستحباب. لذلك قال: ينبغي للإنسان إذا أراد تجارته أن يبتدأ أولا فيتفقه في دينه، ليعرف كيفية الاكتساب، ويميز بين العقود الصحيحة والفاسدة، ويسلم عن الربا الموبق. فظاهر قوله ينبغي هو الاستحباب، وهذا أيضا هو ما يظهر من عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، حيث قال: فينبغي أن يعرف البيعة المخالفة للربا، ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. بل هذا هو المعروف بين الأصحاب كما صرح المصنف بذلك. القول الثاني: ما يظهر بالتأمل من عبارة الشيخ المفيد، فهو وإن قال ينبغي وهي ظاهرة في الاستحباب، لكن مقتضى استدلاله على مطلوبية التفقه في مسائل التجارات هو الوجوب الغيري، لا مجرد الاستحباب، حيث إنه ذكر بعض الآيات في كلامه وبعض الروايات من قبيل قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال معلقا على هذه الآية بأنه سبحانه ندب إلى الإنفاق
من طيب الاكتساب ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة. فمن لم يعرف الحلال من الحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الاكتساب، ولا كان واثقا بأن تكسبه من طيب الاكتساب. إذن لابد من معرفة الحلال من الحرام ليتجنب الإنسان الحرام والخبيث من الاكتساب، ويقع في الطيب والحلال من الاكتساب. وهذا أيضا هو ما يبدو من استشهاده بالآية المباركة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، حيث قال ينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر. إذن فحتى لا يقع الإنسان في الربا المحرم لا بد أن يعرف ما هو الربا من البيع. إذن فمقتضى استشهاد المفيد ببعض الآيات وكذلك ببعض الروايات أنه يرى الوجوب الغير للتفقه لكي لا يقع المكلف في الخبيث من الاكتساب والربا والشبهات وهلم جرى. إذن فنرفع اليد عن ظهور قوله ينبغي الظاهر في الاستحباب ونحمله على الوجوب الغيري لأجل طريقة الاستدلال. إذن فالمفيد ممن يقول بالوجوب في التفقه في مسائل التجارات، خلافا لما استظهر السيد العاملي من أنه يقول بالاستحباب. وهذا هو ما يبدو من الفاضل القطيفي في إيضاح النافع على ما حكاه عنه السيد العاملي، وهذا أيضا ما يبدو من كلام صاحب الحدائق حيث قال في آداب التجارة وأوجبها، يعني أوجب الآداب، وأهمها التفقه في الدين. فمقتضى قوله وأوجبها هو أن التفقه في مسائل التجارات واجب وليس مستحبا. فتحصل إذن أن هناك قولين، الاستحباب وهو المعروف بين الأصحاب، والوجوب الغيري وهو الذي يلوح من كلام المفيد في طريقة استدلاله. ويمكن حمل كلام الفاضل القطيفي وصاحب الحدائق عليه وإن لم يصرحا بالوجوب الغيري ويحتمل الوجوب النفسي، لكنه إلى الغيري أقرب منه إلى النفسي لأجل عدم الوقوع في محرمات والشبهات من اتجاه طبق العبارات. مسألة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ الطوسي بلفظ ينبغي، ها هذا القول الأول. استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، لماذا؟ ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا. خب، القول الثاني وعن إيضاح النافع أنه قد يجب، وهو ظاهر عبارة الحدائق وتلوتها عليك أيضا، وكلام المفيد في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب. لماذا لا يأبى؟ لأنه بعد ذكر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال فندب إلى الإنفاق من طيب الاكتساب ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق. ها هنا محل التأمل والشاهد في أنه يرى الوجوب الغيري. فمن لم يعرف يعني من لم يتعلم، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب. وقال تعالى أيضا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي، هذا كلام المفيد، هذا من كلمة ينبغي، قالوا يا الاستحباب، لكن إذا لاحظت استدلال ترى أنه يقول بالوجوب. فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. ثم قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط في الشبهات. انتهى. أقول ظاهر كلامه يعني المفيد رحمه الله الوجوب، إلا أن تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، إلا أن الإنصاف أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدمة، يعني الوجوب الغيري. هذا يا مولاي الجليل النقطة الأولى، صفحتان فقط في الأقوال والكلمات التي ذهب وقال بها الأعلام. كيف حالكم مولانا؟ مشتاقون؟ فكرناكم سافرتم مولانا. أجل اليوم لبيت عليكم مولاي بعد الكفاية. خو
عفوا مولانا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله، شلوكم؟
سلمكم الله.
الله يسلمك.
أتوفقون كيف تدل على الوجوب؟
تنفقون؟ مو تنفقون، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم.
لأنه في آية مثلا،
خوب
هناك تحمل مثلا على الاستحباب، فما قال أن كلمة الإنفاق هي دالة على الوجوب؟
لا، مو كلمة الإنفاق، هو تقول الآية ولا تيمموا منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تكتسبوا من الخبيث من الاكتسابات وتنفقون من هذا الخبيث من الاكتسابات والتجارات. الاستدلال بهذا ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تكتسبوا من التجارات الخبيثة حتى تنفقوا من هذا الاكتساب الخبيث، هكذا. فإذا نهت الآية عن الاكتساب من الخبيث، خب أنا من أين أعلم أن هذا خبيث أو طيب، أن هذا حرام أو حلال؟ إلا بالعلم. فالعلم إذن مقدمة لمعرفة الطيب من الخبيث، الحلال من الحرام. فالآية ندبت إلى طيب الاكتساب ونهت عن خبيث الاكتساب، كما قالت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هكذا هو الكلام.
يعني يصبح الإنفاق هنا للأعم.
كيف يعني للأعم؟
ليس فقط للوجوب الغيري، حتى للنفس.
العلم هو الذي وجوبه وجوب غيري، مو الإنفاق. الإنفاق ما لي نشغل فيه، وجوب نفسي. نعم الإنفاق قد يكون وجوب نفسي، إذا الإنفاق على العيال، على الوالدين مع الحاجة، على العبد، على الدواب، هذا وجوب نفسي مو وجوب غيري. النفقة واجب وجوب نفسي وليس وجوبا غيريا. إنما التعلم والتفقه في مسائل التجارات حتى نعلم الاكتساب الطيب من الاكتساب الحرام، الحلال من الخبيث، هكذا. فالعلم والتفقه في مسائل التجارة هو الذي واجب وجوب غيري، أما الإنفاق وجوبه وجوب نفسي ليس غيريا.
جزاك الله خير الجزاء.
الله يحفظكم مولانا الجليل. النقطة الثانية، الأدلة على وجوب التفقه في مسائل التجارات. أشار المصنف في كلامه، في مجموع كلامه، إلى دليلين على وجوب التفقه في مسائل التجارات. الدليل الأول عقلي وحاصله هو أن المكلف إذا التفت إلى أنه قد يقع في المستقبل في هذه المعاملة المعينة، وهي بيع الذهب والفضة مثلا، بحيث يحتمل أن يقع في الحرام لعدم معرفته بأحكام التجارات، فيحتمل وقوع في الربا، فحينئذ يحكم عليه العقل من باب المقدمة العلمية ومن باب الوجوب الغيري إلى لزوم التفقه في هذه المسألة، حتى لا يبتلى بعد ذلك بالوقوع في الحرام. أو أنه إذا التفت المكلف إلى أنه ستقع منه معاملات كثيرة في المستقبل وليس خصوص معاملة واحدة، فإنه من التجار يبيع ويشتري، فهو ملتفت إلى أنه قد يقع في الحرام إذا لم يتفقه في جميع هذه المسائل، لذلك يحكم عليه العقل بوجوب التفقه لئلا يقع في المحرم بالوجوب الغيري. إذن سواء كان سيبتلى بمعاملة واحدة فقط أو سيبتلى بمعاملات كثيرة على نحو التدرج والتدريج وليس في واقعة واحدة ويوم واحد، فالعقل يحكم بلزوم التفقه في الدين من باب الوجوب الغيري. إن قلت بأنه بأن المكلف عند مزاولته هذه المعاملات لا يكون ملتفتا إلى الحرمة، بل هو غافل عند إنشائه البيع للحرمة. وبما أنه غافل فلا يحكم العقل بالعي باستحقاقه للعقاب، بل معاقبة غير الملتفت قبيح عقلا، ولا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. هذا إن قلت بأن المكلف وإن كان غير ملتفت وغافل عند المعاملة لكنه ملتفت قبل إنشاء أي معاملة إلى أنه في معاملات حلال وهناك معاملات حرام، وقد يقع لو لم يتفقه في الحرام. لذلك يحكم العقل بلزوم التفقه، وأنه لو لم يتفقه وارتطم في الحرام استحق العقاب ولو كان غافلا حين المعاملة. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول استحقاق الجهال للعقاب عند صدور المعصية، مع أن أكثر الجهال لا يلتفتون عند فعلهم للمحرمات إلى أنها حرام، بل هم جاهلون بالحرمة، ومع ذلك حكم الأعلام باستحقاق الجاهل للعقاب، لأنه كان يعرف أن هناك أشياء محللة في الشريعة وأشياء محرمة، فكان عليه أن يتفقه حتى لا يقع في الحرام. الشاهد الثاني أجمع الأصحاب على أن الكفار يعاقبون على تركهم للفروع كتركهم للصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، مع أن الكفار ليسوا ملتفتين عند تركهم للصلاة وللصوم وللزكاة وهلم جرا. وما ذاك يعني وما استحقاقهم للعقاب بإجماع الأصحاب إلا لأجل أنهم ملتفتون من أول الأمر بأن هناك أحكاما في الشريعة الإسلامية إلزامية فيجب معرفتها، وإلا فالعقل يحكم باستحقاق العقاب على مخالفتها، ولو كان الكافر عند عمله ومعصيته غير ملتفت. الشاهد الثالث ما ورد في ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار، من قبيل ما ورد في الكافي في تفسير الآية المباركة فلله الحجة البالغة، أنه يقال للعبد يوم القيامة أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له يعني الباري عز وجل أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصم، فتلك الحجة البالغة. إذن فالجاهل المقصر معاقب كما دلت الروايات ومحاسب ومدان، مع أنه حين عمله قد يكون غافلا وغير ملتفت للمعصية أساسا. إذن هذا الحكم العقلي بالتفقه في الدين في مسائل التجارة. إن قلت الثانية حتى نرتب المطلب، لأن هذا مطلب عارضي نذكره في بلسان إن قلت. إن قلت، وهذا كله داخل ضمن الدليل الأول، بأن هناك جماعة من الأعلام كالمقدس الأردبيلي والسيد العاملي صاحب المدارك وغيرهما ذهبوا إلى أن الجاهل المقصر يقبح خطابه لأنه غير ملتفت، وإذا قبح خطابه قبح عقابه لأن العقاب فرع الخطاب، وبما أنه غير ملتفت لكونه قاصر أو مقصر غير ملتفت، فلا خطاب متوجه إليه بالحلال والحرام ولا عقابه عليه. إذن فالجاهل المقصر عند ارتكابه لمقلب معاملة ربوية لم يكن مخاطبا، لم يكن مخاطبا، فإذا لم يكن مخاطبا لأجل جهله وغفلته فلا يستحق العقاب. هذا إن قلت، كما قال الأردبيلي والسيد العاملي. قلت بأن هذين العلمين وغيرهما وإن ذهبا أو ذهبوا ل عدم مخاطبة الجاهل المقصر وعدم عقابه، إلا أنهما ذهبا إلى وجوب التفقه من باب الوجوب النفسي وليس الوجوب الغيري، وإذا قالا بوجوب التعلم وجوبا نفسيا فالمفروض أنه حتى الجاهل المقصر يستحق العقاب وإن لم يكن مخاطبا عند إنشائه للمعاملة الربوية لغفلته، لكن كان يجب عليه التفقه من أول الأمر بالوجوب نفسي على مبنى هؤلاء الأعلام. إذن فسواء قلنا بالوجوب الغيري أم قلنا بالوجوب النفسي كما قال الأردبيلي والسيد العاملي، فالنتيجة واحدة، وأن الجاهل المقصر مستحق العقاب. خب، وبالتالي فلا وجه للقول بعدم استحقاق الجاهل المقصر للعقاب بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي ثبوت أدلة التحريم، أدلة التحريم كحرمة الربا وحرم الربا مثلا، وثبوت أدلة وجوب التفقه في الدين على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والالتفات من أول الأمر إلى وجود محرمات ومباحات في الشريعة. إذا التفت الجاهل المقصر من أول الأمر إلى هذه الأمور الثلاثة، أن هناك أدلة تحريمية وهناك وجوب لطلب التفقه في الدين وأنه يحتمل وقوع في الحرام ولو بشكل تدريجي في معاملاته الكثيرة، فيستحق بالتالي العقاب على عدم تفقهه في الدين. هذا يا مولاي بالنسبة للدليل الأول وهو دليل عقلي. طبق هذا المقدار يا مولاي. قال: فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلى به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة. يعني وجوب التفقه ليس واجب على وجوب التفقه ليس في جميع المسائل وجوب فوري، لا، إنما وجوب التفقه في المسائل الابتلائية التي سأبتلى بها، وليس واجبا علي أن يتفقه في كل صغيرة وكبيرة، بل في خصوص المسائل التي سأبتلى بها ولو مستقبلا وبشكل تدريجي، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله. إذا التفت المكلف أنه سينشئ في المستقبل معاملة بيع ذهب وفضة ويحتمل أن هذا حرام فيه، عليه أن يتفقه. أو عند إرادة الإقدام على أفعال، خلاص إنسان قال أنا سأترك العلم وأتاجر وأفتح مطعم وكافي شوب وغير أتاجر مثلا، بعد التجارة مطلوبة مستحبة بل قد تكون واجبة، فإنسان قال أنا سأتفرغ بالتجارة، هذا تتفرغ إذن ستجري معاملات كثيرة، هذا لابد أن تتفقه. بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم، وإن لم يلتفت. دير بالك، وإن لم، هذا إن قلت قلته، إن قلت هو أثناء المعاملة ليس ملتفتا قلت، وإن لم يكن ملتفت لكنه من أول الأمر ملتفت، وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب، ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول: وإلا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات لأنهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب. الشاهد الثاني: ولذا أجمعنا، يعني أجمع أصحابنا الإمامية على أن الكفار يعاقبون على الفروع. خب، الشاهد الثالث: وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار. طبعا السيد أخوي يقول أن الكفار غير مكلفين أصلا بالفروع، فهذا إجماع لا يشمل السيد أخوي، واعتمد على رواية زرارة. على كل حال، كيف؟ ما تضر. إيه نعم أكيد. ثم لو قلنا هذا، إن قلت الثانية، ثم لو إن قلت بأن الأردبيلي والسيد العاملي ذهبا إلى العدم، إلى عدم معاقبة الجاهل القاصر، قلت: ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعة تبع للأردبيلي من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته، يعني على الحرام في هذه المعاملة عن تقصير لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه لأنه غير مخاطب فلا عقاب، قلت: ها، لكن تحصيل العلم، يرون أن العلم واجب وجوب النف وهو ترك التعلم فيستحق العقاب ولو لأجل تركه التعلم، الواجب وجوبا نفسيا، وإن لم يعاقب على هذه المعاملة الربوية إنما يعاقب على تركه للتعلم، لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه، لأنه حتى على مبنى الأردبيلي لو قلنا أنه ما يعاقب على هذه المعاملة الربوية لأنه غير ملتفت لكن يعاقب على تركه التعلم اللي هو واجب وجوبا نفسيا بعد ثبوت أدلة التحريم ووجوب طلب، هذا الأمر الأول بعد ثبوت أدلة التحريم، وهذا الأمر الثاني ووجوب طلب العلم على كل مسلم، وهذا الأمر الثالث وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. الدليل الثاني، خلاص 5-6 أيام وينتهي الكتاب مولاي، لا تدير بال، الدليل الثاني الشرعي، الدليل الشرعي وهو أصالة الفساد في المعاملات، أي استصحاب عدم ترتب الأثر وعدم تحقق النقل والانتقال. حيث إن المكلف إذا أراد إجراء معاملة معينة فالأصل الجاري شرعان هو أصالة عدم ترتب الأثر، فإذا شك أن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة فالجاري شرعان هو أصالة عدم ترتب الأثر وعدم تحقق النقل والانتقال، فلا يجوز له حينئذ أن يتصرف، يعني هذا البائع في الثمن الذي أخذه، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن الذي أخذه، لأن الأصل شرعا هو عدم ترتب الأثر، إلا إذا قطعا بأن المعاملة صحيحة. وأما مع الشك كما هو الفرض أن المكلف جاهل بصحة المعاملة من فسادها فلا يجوز له أن يتصرف فيما أخذ. وهذا الدليل الشرعي خاص بالمعاملات، فمضافا إلى الدليل العقلي على لزوم التعلم فهناك دليل شرعي خاص في المعاملات ولا يأتي في العبادات، وهو أصالة عدم ترتب الأثر وحرمة التصرف فيما تحت يده، بل يحرم على البائع حتى أن يتصرف في المثمن، لأن لديه علم إجمالي بأنه إما يحرم عليه أن يتصرف في الثمن أو يحرم عليه التصرف في المثمن، والعكس بالنسبة للمشتري. ولعله هذا هو المقصود بقوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، يعني إلا من علم بأنه أعطى الحق لصاحبه وأخذ الحق الذي له، وهذا ما يتحقق إلا مع العلم بصحة المعاملة. وأما إذا لم يعلم المتبايعان بصحة المعاملة فلا يعلم البائع أنه قد أعطى الحق لصاحبه وأخذ الحق الذي له. قال ثم إن المقام يزيد على غيره، يعني المعاملات تزيد على العبادات، بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقال إليه، إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، وأما مع الشك فالأصل أنه ما يجوز له يتصرف في أي شيء. ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق إشارة إلى هذا المعنى، بناء على أن الخارج من العموم وهو التاجر فاجر والفاجر في النار، هذا هو العموم اللي خرج من هذا العموم بمقتضى الاستثناء إلا من أخذ الحق، يعني من هو إلا من أخذ الحق؟ إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، وهذا ما يشمل الجاهل، لأن الجاهل ما يعلم أن المعاملة صحيحة إلا من علم بصحة المعاملة، فيكون أخذ البائع للثمن حق ودفع البائع للمثمن إلى المشتري حق. فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقال إليه بناء على أصالة عدم انتقال إليه. وفي غير هذا المقام يعني المعاملات عقلي مقدمي لئلا يقع في الحرام وكيف كان. فالحكم باستحباب التفقه للتاجر كما ادعي محل نظر، بل الحكم هو الوجوب إما الغيري أو النفسي، بل الأولى وجوب عليه عقلا كما هو مقتضى الدليل العقلي الذي نقلناه وشرعا ووصالة عدم ترتب الأثر. وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط. النقطة الثالثة توجيه كلام المشهور القائلين باستحباب التفقه. أفاد المصنف بأنه يمكن توجيه كلام المشهور القائلين بالاستحباب بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن يكون مرادهم من استحباب التفقه هو لأجل الاطلاع على المسائل الدقيقة من الربا، والمسائل الدقيقة من المعاملات الفاسدة، وقد لا يبتلون هم في الواقع بها لكنها مسائل دقيقة فيستحب التفقه فيها. وأما بالنسبة لما هو محل الابتلاء فلا يقولون بالاستحباب بل يقولون بالوجوب. ويشهد لهذه الغاية في الاستحباب قوله عليه السلام إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. على الصفا يعني ماذا؟ على الصفا يعني على جبل الصفا. بلغنا الله وإياك شهر رجب شهر العمرة مولاي عمرة الرجبية ومصيبتها، واليوم يوم السيدة زينب بعد سمعت المصايب. خوف. إذن هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أن يقال أن مرادهم من استحباب التفقه هو التفقه لأجل الاطلاع على موارد الشبهات وليس مقصودهم من استحباب التفقه يعني في المسائل الابتلائية، بل يرون الوجوب في المسائل الابتلائية، لكن يستحب للتاجر أن يتفقه في موارد الشبهات ليتجنبها. ويشهد لهذه الغاية الرواية المتقدمة من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه هذا محل الشاهد ثم التجر تورط في الشبهات. وقد حكي هذين التوجيهين عن غير واحد كصاحب الجواهر والسيد العامل وغيرهما. إذن فلا بد أن نوجه كلام المشهور إذ لا يليق بهم أن يقولوا باستحباب التفقه في الدين في مسائل التجارة مع أن المكلف سيقع في الحرام، بل مقصودهم من الاستحباب هو الاستحباب في المسائل الدقيقة التي قد يقع فيها المكلف في الربا مع أنها دقيقة جدا لا يلتفت إليها. وقد لا يبتلى بها، أو في مسائل الشو الاطلاع على مسائل الشو بها ليتجنب من الوقوع فيها. قال: ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة، هذا التوجيه الأول، والمعاملات الفاسدة كذلك. توجيه ثاني: ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل، فإن القدر الواجب هو ماذا؟ الواجب معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الجزئية، لا، المسائل الابتلائية هذا اللي يجب، أما كل صغيرة وكبيرة فلا يجب معرفة، مستحب. ويشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه: إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. وللغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات. لكن ظاهر صدر الرواية الوجوب، لأنها قالت ماذا؟ من أراد التجارة فليتفقه، وظاهر الأمر الوجوب، لكن ظاهر صدره الوجوب. فلاحظ، وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد، ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه، ما دمنا نريد أن نوجه الكلام فلا بأس. النقطة الرابعة والخامسة جهز نفسك لها، تراها شيقة مولاي، جدا شيقة النقطة الخامسة، لذيذة. إذا تزاحم عندك الأمر بين التجارة وطلب العلم، وينقل لك الآن المصنف في ثلاث صفحات كل نقل كلام إنه طالب العلم تأتي له الأرزاق ولا يشيل هم ولا يعاني من الرزق وكذا، وقصص الشهيد الثاني كيف كان يأتيه الرزق، وصاحب الحدائق بعد زي الفاضل أيامك ها، وصاحب الحدائق إنه يقول اشتغل بالعلم وتأتيك أبواب الرزق من أوسع الأبواب. يأتيك غدا إن شاء الله، وسنختم غدا بإذنه تعالى هذه المسألة بتمامها، فحضر جيدا، والحمد لله رب العالمين.